الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى بقية مواد برامجنا والتي تتضمن خلال هذه الساعة الرابعة حلقة من البرنامج الأسبوعي أجيال. وقبل ذلك نستمع إلى متابعات لمراسلي إذاعة العراق الحر عن موضوعات بينها طرح أول دواء مصنع محليا في كردستان العراق ومطالبات مشاركين في انتفاضتي شعبان وصفر في النجف الحكومة العراقية إنصافهم وزيادة الاهتمام بهم. مستمعين الكرام، فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الالتزام بمواعيد عملية الاقتراع ومن بينها موعد بدء الحملات الانتخابية يوم الجمعة المقبل، أشار نواب إلى احتمال حاجة الهيئة التمييزية إلى وقت يمتد إلى ما بعد هذا التاريخ للبت في جميع الملفات. تفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، ويقول فيه:
من المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية للكيانات السياسية يوم الجمعة المقبل، الأمر الذي ترك فسحة قليلة أمام الهيئة التمييزية للنظر بشأن ملفات الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة والبالغ 177 ملف. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت من جهتها وعلى لسان رئيسها فرج الحيدري موعد بدء الحملة. الحيدري أكد أيضا لإذاعة العراق الحر أن موعد إجراء الانتخابات في 7 من آذار المقبل لا يتأثر أثر بأي تأخير في الإعلان عن أسماء المستبعدين.
موعد الانتخابات محدد يوم 3، وبالنسبة إلى مسألة الطعون قديم إحنا وضعنا سجل خاص بأسماء هؤلاء، متى ما حصلوا على الضوء الأخضر، أي من حصل على الضوء الأخضر يستطيع أيضا من سجل خاص موجود ويبدأ الحملة الإعلامية ويكون في يوم الاقتراع على حال البقية. يعني هذا ما يأثر على إجراءات عمل المفوضين الأخرى.
من جهتي أكد رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح حسن شنشل أن الهيئة التمييزية قد تحتاج مدة أبعد من يوم الخميس للبت بشأن جميع الملفات.
ربما تحتاج يومين، يوم أو يومين لإنجاز المتبقي من المعاملات، ربما هذا يعني تحتاج يوم أو يومين يعني فقط. الهيئة التمييزية إذا احتاجت يومين ستخاطب الجهات المعنية والمختصة لأنها تحتاج إلى هذه الفترة، ومن ثم يعني ممكن يعني هي الخميس والجمعة عطلة، عفوا الجمعة والسبت عطلة رسمية مثل ما تعلمون يعني، وبالتالي من الممكن أنه يوم الأحد تسلم الأسماء يعني إذا كان هناك تمديد ليومين، وبالتالي أنه إذا تبدأ الحملة الانتخابية إذا بدأت الأحد أو بدأت يوم السبت أنا أعتقد ما راح تفرق في الشيء يعني.
وبحسب القانون العراقي فإن قرار هيئة التمييز يعد باتا ولن تكون هنالك أي استئنافات لتلك القرارات. ويوضح القانوني ماهر عبدالله العبيدي أن المدة التي منحت لهيئة التمييز كانت قليلة، لافتا في الوقت ذاته إلى قطعية قرارات التمييز.
قرار التمييز قطعي بعد ما ينطع، آخر قرار هو القرار القطعي، يعني شو ما يصدر قرار من محكمة التمييز هو القرار النهائي البات يسمى قانون القرار البات، فما ممكن الطعن.
البعض ذكر أنه ممكن اللجوء للمحكمة الاتحادية.
لا، الاتحادية ما هي التمييزية العليا هي اللي صدرت قرار التمييز.
وبغض النظر عن التوجهات المختلفة للأحزاب والكتل السياسية، إلا إن عددا منها لم يخف قلقه من القرارات التي ستصدر عن هيئة التمييز، فهذا عضو الائتلاف الوطني العراقي خالد الأسدي يعرب عن قلقه من حدوث ردود أفعال لمواطنين احتجاجا على تلك القرارات، سيما إذا سمحت بدخول بعثيين.
لا أخفيك أنا قلق من قرارات أو ما راح ينتج عن الهيئة التمييزية، والسبب في ذلك أن السابقة اللي ابتدأتها الهيئة التمييزية كانت غير موفقة وكانت بها طابع سياسي، الأمر اللي ما كنا نتمنى أن توقع الهيئة التمييزية نفسها به. لذلك احنا نعتقد الهيئة التمييزية يجب أن تكون دقيقة جدا وحذرة جدا في التعاطي مع هذا الموضوع، ويجب أن لا تخضع لأي ضغوط سياسية وأن تراعي فعلا الجمهور العراقي هذا القرار المهتم به بشكل أساسي الناس في العراق وليس السياسيين فحسب وليس المجموعات السياسية اللي راح يتأثر به بشكل مباشر الناس في العراق. وإحنا لاحظنا ردة فعل الناس خلال هاي الأيام جد كانت قاسية وشديدة على الهيئة التمييزية لأنها أصدرت قرارا سياسيا ولم تصدر قرارا قضائيا.
من جهتها أعربت عضو القائمة العراقية الوطنية ميسون الدملوجي عن قلقها من احتمالية عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات وذلك أيضا بسبب قرارات هيئة التمييز.
يعني أنا أخشى ذلك، هذه واحدة من المخاوف أن يتأزم الوضع بعد غد وتكون أجواء الانتخابات غير إيجابية وغير صحية وربما يعزف المواطنون عن المشاركة، لهذا فإن قرار الغد له أهمية كبيرة.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق مؤخرا على هيئة التمييز المؤلفة من مجموعة من قضاة التمييز ينحدرون من مختلف مكونات الشعب العراقي، وقد أثارت توصيتهم بتأجيل النظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة رفضا واسعا، الأمر الذي دفع الرئاسات الثلاث إلى تحديد يوم الخميس موعدا نهائيا للنظر بالطعون. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة. في النجف طالب مشاركون في انتفاضتي شعبان وصفر الحكومة العراقية إنصافهم وزيادة الاهتمام بهم، كما عبروا عن رفضهم لعودة أعضاء في حزب البعث المحظور إلى السلطة. مراسلنا أيسر الياسري والتفاصيل في سياق المتابعة التالية التي يقول فيها:
شهدت مدينة النجف تجمعا واسعا للمشاركين في انتفاضة شعبان عام 1991 وانتفاضة صفر عام 1977 عبروا فيها عن رفضهم القاطع لعودة البعثيين من جديد للسلطة، وكذلك طالبوا من يرغب من السياسيين بعودتهم من جديد بإنصاف ضحايا النظام السابق والرجوع عن قرارهم.
طبعا بالتأكيد هو نحن نطالب بعدم رجوع البعثيين إلى زمام السلطة واستلامهم لمشاركتهم في البرلمان.
أنا كمواطن عراقي أرفض عودة البعثيين. البعثيين 35 سنة إحنا تأذينا من عندهم وإلى الآن مستمرين بأذيتنا.
عضو تيار الانتفاضة الشعبانية في النجف محمد سميسم يرى أن ما يحصل الآن في الواقع العراقي هو إبعاد لمن جاهدوا النظام السابق وإرجاع مناصريه، بحسب قوله ولأجله تم إعداد هذا التجمع.
والحقيقة العملية السياسية الآن صار لها حوالي 6 سنوات، ولكن للأسف ممكن البعثيين هم اللي أصبحوا هم مجاهدين والمجاهدين أصبحوا بعثيين، واللي نشاهد الآن هو اجتثاث لمن جاهد ضد النظام وإعادة لمن هو كان مع النظام. هاي العملية أصبحت عكسية، والدليل على هذا الآن مطالبة الهيئة التمييزية بإعادة البعثيين. حقيقة إحنا نريد نصرح من خلال هذا المكان، من خلال هذا المنبر، من خلال هذا الحشد اللي الآن في حضراتكم جاي تشاهدون العديد من ضحايا الانتفاضة الشعبانية والسجناء السياسيين والمهجرين والمهاجرين والمطاردين في داخل البلد من أبطال الانتفاضة الشعبانية، يعني أنادي باسمه واسمه واسم منظمات المجتمع المدني على أن إذا كانت عودة هناك للبعثين فإذن راح تكون هناك عودة أيضا للانتفاضة الشعبانية ثانية وثالثة ورابعة إن شاء الله.
بعض المشاركين في التجمع والذين أعربوا عن استيائهم لقرار الهيئة التمييزية طلبوا الحكومة الحالية بإنصافهم وإعادة حقوقهم المسلوبة وتعويضهم عن الحرمان الذي لحق بهم بسبب قولهم لا للنظام السابق، وحسب المواطن عبد الكاظم الغزالي:
والنظام البائد احنا اللي قمنا الانتفاضه ضده، عرفوا احنا اللي كسرنا ظهر النظام وسهلنا للمعارضه بالخارج، عرفوا شدينا سواعدهم للاطاحه بالنظام. لولا الانتفاضه مال 91 لما كانت هاي الحكومه، فاحنا همشت حقوقنا وتصادرت حقوقنا. نطالب عرفت الحكومه من برلمانها الى وزراها بان تهتمينا وتحسب حسابنا وتعطينا حقوقنا، ونحن اننا حق عليها، ونحن عراقيين وحملنا السلاح وضحينا مو أقل شأنا من المجاهدين اللي ضحوا قبلنا، ولكن احنا أكثر تضحية، احنا ضحينا 1.5 مليون من المجاهدين اللي قتلوا بالمقابر الجماعية وبساحة سعد وبكربلاء اللي حملتهم الشفولات، وأنا من المشاهدين وأنا اللي جسمي الآن مليار رصاص من الحملة والسلاح.
فيما يرى المواطن جبور عبيد أن الحكومة الحالية لم تولي أي اهتمام بما أسماهم معارضي الداخل والذين شاركوا في انتفاضات شعبية ضد النظام السابق.
احنا مشاركين بال 77، عرفت، بال 77 ومشاركين بال 91 واحنا هالرملة القحلاء، عرفت، ولسان الحكومة هاي كلت حقوقنا وضرتنا وبهدلتنا وكل شيء ما محصلين، عرفت، وحاضرين ترى على ال 91 وال 77 حاضرين اليوم وباكر. وكل الحكومة باليوم واقول للسيد المالك اقول له ليش كلت حقوقنا، ليش ضرتونا، شطاتونا، قاعدين متهجولين كل شيء ماكو لا بيت.
ويذكر ان الامانة العامة لرئاسة الوزراء قد اسست في عام 2006 عدة دوائر تهتم بذوي ضحايا النظام السابق وكذلك السجناء السياسيين. ايسر الياسري، اذاعة العراق الحر، النجف الاشراف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نرجع يا وطن كلنا.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الكرام، في بغداد أنجزت المرحلة الأولى من مشروع ماء الرصافة. مراسلنا غسان علي وافانا بالتفاصيل في سياق المتابعة التالية التي تتضمن مقابلتين أجراهما مع أمين بغداد ومدير المشروع.
نسب إنجاز متقدمة وصلت إليها أمانة بغداد فيما يتعلق بمشروع ماء الرصافة الكبير الذي يهدف إلى القضاء على شحة المياه التي تعاني منها العاصمة العراقية خلال السنوات الأخيرة. أمين بغداد صابر العيساوي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مشروع ماء الرصافة الكبير الذي بلغت كلفته الإجمالية نحو مليار دولار ينفذ من قبل ائتلاف من شركتين عراقيتين إضافة إلى شركة فرنسية متخصصة في مجال مشاريع المياه الصالحة للشرب.
هذا هو المرحلة الأولى من مشروع ماء الرصافة العملاق اللي هو يعتبر الأكبر مشروع في المنطقة الشرق الأوسط. شركة ديغرومونت الفرنسية وائتلاف من شركتين عراقية بدأت العمل فعليا قبل 8 أشهر. كلفة المشروع المرحلة الأولى 1,136 مليار دينار عراقي، ما يقرب المليار دولار. وهناك مراحل أخرى حقيقة راح نستمر بها لحين إكمال المشروع.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع ماء الرصافة نهاية العام المقبل، وبحسب العيساوي فإنه تم توفير جميع المعدات والمستلزمات والمكان الخاصة لإكمال المشروع في الوقت المحدد، لافتا إلى أنه تم إحالة الأعمال المدنية في مشروع ماء الرصافة إلى إحدى الشركات الهندية التي سبق وأن أنجزت مشروع ماء الكرخ في 80s القرن الماضي.
الفترة تنفيذ المشروع هي 28 شهر تقريبا، باقي 20 شهر نتوقع حقيقة هناك جدية واضحة من خلال توفير كل مستلزمات العمل. موقع العمل جاهز 100%، كل المعدات اللازمة للعمل من مكان دق الركائز، من الركائز، من معامل الكونكريت، من الأجهزة، من المختبرات الحقلية، من سكن العمال، كله موجود. خبراء الفرنسيين، هنا خبراء من دول أخرى. الاستشاري اللي متعاقد مع أمانة بغداد بكلفة 7 مليار دينار عراقي، أيضا هناك استشاري يشرف على التنفيذ. تم التعاقد كمقاول ثاني من قبل الشركة مع شركة هندية لتنفيذ الأعمال المدنية، وهي الشركة التي قامت بتنفيذ مشروع ماء الكرخ في 80s، وهي من الشركات المهمة.
وتعاني أغلب مناطق جانب الرصافة ببغداد من شحة واضحة في المياه بسبب قدم شبكات المياه الصالحة للشرب والتخسفات التي أصابتها لعدم وجود عمليات صيانة وتأهيل منذ فترة طويلة. وفي هذا السياق يؤكد أمين بغداد صابر العيساوي أن مشروع ماء الرصافة وفي حال اكتماله فإنه سيقضي على مسألة شحة المياه في بغداد عموما لغاية العام 2030.
هذا المشروع يمتلك خطوط ناقلة رئيسية مع 16 خزان أرضي، 11 في الرصافة وتقريبا 7 في الكرخ. هذا راح يوزع الماء بشكل متساوي لكل مناطق بغداد، يعني هو راح يحمي بغداد من العطش حتى عام 2030، ويوزع الماء بشكل متساوي وبضغوطات مناسبة لكل محلات مدينة بغداد، بل راح نعطي الفائض إلى الأقضية الأطراف اللي هي خارج مسؤولية أمانة بغداد.
معوقات كثيرة كادت أن توقف العمل بمشروع ماء الرصافة الكبير الذي ينفذ في منطقة بوب الشام ببغداد، من بينها مسألة وجود آبار نفطية بالقرب من المشروع، إضافة إلى مرور خطوط نقل الطاقة الكهربائية في الأراضي المخصصة لبنائه، بيد أن المدير التنفيذي للمشروع جعفر الحداد أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى استمرار العمل بمشروع ماء الرصافة بالرغم من وجود هاتين المشكلتين، مضيفا أنه تم الاتفاق مع وزارتين النفط والكهرباء لمعالجتهما بأسرع وقت ممكن.
المعوقات لا تزال، أبراج الكهرباء لا تزال موجودة مثل ما نشوفه هنا، بس وزارة الكهرباء قامت جهود مشكورة راح تنقل هذه القسم الأبراج خارج الموقع. بالنسبة لآبار النفط، آبار النفط موجودة هي 4 آبار، 1 مستغل ومحفور وشغال الآن والبقية غير محفورة. أعتقد وزارة النفط راح تتناساها ويبقى فقط هذا، احنا تركنا مجال محرم إليه وشغال هو الآن يغذي محطة محطة العزل الغاز شمال المنطقة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى في بغداد حيث أبدى مواطنون استياءهم من ظاهرة تجمع مياه الأمطار في أغلب شوارع العاصمة وأحيائها نتيجة تردي شبكات الصرف الصحي فيها، بالإضافة إلى تأثير الأمطار في أعمدة الكهرباء والمحولات المولدة والناقلة للطاقة بسبب قدمها وتلف بعضها، ما قد يؤدي إلى عطبها بسهولة، مطالبين الجهات المسؤولة بوضع حلول لكل هذه المشكلات. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق الحر رنا حداد، وتقول فيه:
شتان ما بين شوارع العاصمة بغداد وشوارع عواصم الدول الأخرى عند هطول الأمطار فيها، صورتان متناقضتان ترسمها أجواء المطر الهاطل على البنايات والحدائق والشوارع والمدارس، بين أجواء تتسم بالبهجة والجمال وأجواء تتسم بالتذمر والتشاؤم مع نزول أول قطرة مطر في العراق على شوارع غير معبدة وأرصفة غير مؤهلة تنعدم فيها أدنى الخدمات المتمثلة بالمجاري وشبكات الصرف الصحي، ناهيك عن الحفر الكبيرة التي سببتها الانفجارات في أغلب الشوارع والحفريات التي لم تكمل إنجازها أمانة العاصمة كمشاريع خدمية، ما قد تتسبب وكالعادة بطفح المجاري وتؤدي بذلك إلى فيضانات أشبه ببحيرات تعرقل حركة المارة وسير المركبات في أغلب شوارع العاصمة ومناطقها. عدد من المواطنين أبدوا استياءهم في هذا الجانب، مطالبين الجهات المسؤولة بالتحرك الجاد للارتقاء بمستوى الخدمات.
هاي مجاري صار لها 5 سنوات، الجوبة اللي طوفوقها هل أمانة بغداد لحد الآن ما فاتحيها، وإحنا هاي بعد هيك بداية، يعني هذا المطر مو مطر يعني قوي، وهسه فاضت لعد من تمطر قوي شلون؟
الناشد العالم الكبار وينهم؟ قاعدين بالمناصب، كل من محارب منصب والشوارع فايضة. يا هاي بغداد.
ولطلبة المدارس نصيب من هذه المعاناة، علي واحد من هؤلاء الطلبة كان متذمرا جدا من الفيضانات التي سببتها الأمطار التي سقطت ليوم واحد في بغداد ومنعته من الذهاب إلى المدرسة.
احنا طلبة مال المدرسة، حتى للبيت ما نقدر نطلع، عشان هاي هم وضعية.
أمانة العاصمة بدورها أكدت جدية أداء فرقها واستمرارية عمل خطوطها في هذا الجانب، عازية الأسباب إلى عدم تأهيل تلك المناطق خدميا بالكامل لإنشاء شبكات صرف صحية شغالة فيها، بدلا عن تلك التي تشهد انسدادات مزمنة، على حد وصف المتحدث باسمها حكيم عبد الزهرة الذي أشار في الوقت نفسه إلى عمل كوادر الأمانة بهذا الخصوص لسحب مياه الأمطار المتجمعة في عدد من الشوارع والمناطق.
موقفنا الآن هو موقف طبيعي بخصوص موضوع الأمطار، المحطات بحدود 74 محطة تعمل، خطوطنا الرئيسية بشكل عام عاملة وبشكل جيد وما عندنا مشكلة، لكن بعض المناطق أساسا هي غير مخدومة بشبكة مجاري، فأكيد هذه المناطق تعاني حتى قبل سقوط الأمطار، فبمجرد سقوط الأمطار أكيد راح تزداد مشاكلهم كون هذه المناطق غير مخدومة. خلال هذا اليوم بعض المناطق إذا وجدنا تلكه في موضوع شبكة المجاري، هناك عمل مشترك وهناك غرفة عمليات مرتبطة بمكتب أمين بغداد ودارة المجاري وكل البلديات الموجودة، واتصال مباشر في أي منطقة يحدث تلكه تنزل الشافطات وتسحب الماء من الشوارع الرئيسية. والآن كل مدرانا وجهازنا الخدمي يتابع الأمور ونازل في الشوارع ويسحب الماء.
وعلى أثر تبريرات أمانة العاصمة فإن أحد المواطنين يرد قائلا:
هو كل العراقيين هم يعرفون أمانة بغداد شنو، بس حكي، وإذا طلعوا سيارة لازم يأخذون من المحلات فلوس على مود يسحبون المي، وإذا ما نعطيهم فلوس يبقى هذا المي ويرزقنا ينقطع.
وتأثيرات أخرى تسببها الأمطار ليس على الشوارع والمناطق فحسب، وإنما على أعمدة الكهرباء نتيجة قدمها وتلف بعضها، الأمر الذي يزيد من الطين بلة لدى عامة المواطنين. مشغل إحدى المولدات الكهربائية باسم حيدر تحدث بذلك لإذاعة العراق الحر:
أنا هنا مشغل مولدة، الناس هاي عايشة بالمطر بس المولدة، يعني مطر الدنيا غير، ماكو بس المولدة تشتغل عندهم وعالي، لا 12 من الليل تتفضل الناس عالي.
الضغط الحاصل على الطاقة الكهربائية والتجاوزات المستمرة من قبل بعض المواطنين عوامل وزلية غالبا ما تؤدي إلى الانقطاعات المستمرة للطاقة، واليوم بفعل هطول الأمطار مجتمعة مع هذه العوامل تؤدي إلى عطب المحولات وقطع الأسلاك الكهربائية في عدد من الأحياء والمناطق، بحسب ما جاء به الناطق باسم وزارة الكهرباء عزيز سلطان الذي أكد سعي الوزارة إلى إصلاح المحولات المتضررة وإعادتها للعمل في أسرع وقت ممكن.
تعرفين انه المواطن العراقي يبدا بتشغيل المدافع الكهربائيه في حمل الذروه الشتوي وخصوصا في الايام البارده والممطره، وعندنا عدد كبير من المواطنين متجاوزين على الشبكه الكهربائيه والتجاوز مالهم يولد شراره كهربائيه، هاي الشراره الكهربائيه بمساعده الرطوبه تسببها الامطار يخلق لنا عطوبات كثيره في الشبكه الكهربائيه وعطوبات ايضا في المحولات الكهربائيه، لكن ما تهدأ الأمطار أو تتوقف تبدأ طرق الصيانة بإعادة الشبكة إلى سابق عهدها لتصليح كافة العطوبات.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
الوقت أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770444-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع بقية مواد برامجنا خلال هذه الساعة. عودة إلى بغداد عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا خالد وليد عن وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة المالية لمناقشة آليات وأسس تطوير الواقع المصرفي، وحضره وزير المالية باقر جبر الزبيدي بالإضافة إلى عدد من مدراء المصارف.
مع استمرار إجراءات تعميم البطاقة الذكية على المتقاعدين وموظفي الدولة، كشف وزير المالية باقر جبر الزبيدي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر الأربعاء عن أن البطاقة الذكية ساهمت بالكشف عن العديد من حالات الفساد والبطالة المقنعة، ووزارة المالية مستمرة بتعميم البطاقة الذكية لتشمل جميع العاملين في القطاع العام. جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية لمناقشة آليات وأسس تطوير الواقع المصرفي، وحضره وزير المالية باقر جبر الزبيدي إلى جانب عدد من مدراء المصارف.
احنا الان البطاقه الذكيه اولا بداناها للمتقاعدين ثم لشبكه الحمايه الاجتماعيه، واكتشفنا الويلات. اليوم السيد المستشار ذكر نوع واحد شخص ياخذ رواتب 9 متقاعدين، كان اكتشفناه بالبطاقه الذكيه والان بالسجل، واكتشفنا امراه تاخذ رواتب 13 متقاعد اما متوفي واما ما له وجود بصوره واحده بس باسماء متعدده، واكتشفنا الكثير منهم. لذلك احنا البطاقه الذكيه مصرين عنها، هناك من يحاربها، دائما التقدم التطور هناك من يحاربه لهذا السبب أو ذاك السبب، بس إحنا ماشيين لهذا العمل التطويري، وسيكون للبطاقة الذكية شأن كبير وخصوصا في رواتب الموظفين في المستقبل.
وأوضح وكيل وزير المالية للشؤون المصرفية ضياء الخيون لإذاعة العراق الحر أن وزارة المالية استلمت من الشركة العالمية التي تتولى إنشاء مشروع البطاقة الذكية في العراق 1500 صراف آلي، وستوزع على مكاتب الصيرفة ومحلات السوبر ماركت لتسهيل صرف رواتب المتقاعدين.
احنا هذه حتى اقطع الطريق على الاشاعات، هذه فرضها السيد الوزير على شركه البطاقه الذكيه مجانا 1500 ماكينه يردون يوزعوها الى مكاتب الصيرفه والمصارف الاهليه وبدون مقابل، وما تدفع الماليه ولا المصارف اي فلوس بهذه المكان.
من جانب آخر، تم مناقشة آليات وأسس منح السلف والقروض في خلال المؤتمر، واتخذت وزارة المالية عددا من القرارات لتسهيل الإجراءات الروتينية في هذه القضية، من أبرزها إعفاء الموظفين من الضمانات وتخفيض نسبة الفائدة المحددة على السلف العقارية، كما بيّن وكيل مدير المصرف العقاري حسين هادي صالح لإذاعة العراق الحر.
بالنسبة للفوائد حتى أقول لك إياها، الفوائد بالنسبة لها هي 6%، إحنا 6%، 4% تتحملها الوزارة والمواطن فقط 2%، يعني إحنا اختلافنا عن مصرفي الرشيد والرافدين أو أي مصرف آخر بالعمولات، إحنا نأخذ 2% ومدعومين من قبل وزارة المالية.
واشتكى عدد من مدراء المصارف في خلال المؤتمر من الإجراءات الروتينية للجنة العقود المالية، مشيرين إلى أنها غالبا ما تؤخر عقود الشراء والتراخيص، فيما أوضح عضو لجنة العقود ضياء حسين في هذا الإطار لإذاعة العراق الحر.
يعني احنا اخر فلتر هي اللي تسوي لجنه العقود، غير حتى الدقيق طبعا، يعني من نشوف اجراءات غير كامله، اجراءات ناقصه، اجراءات احنا نشك بيها. يعني احنا لجنه العقود مو مخلينا حتى نمشي العقود حتى ندقق، والتدقيق يحتاج لوقت. انا من وجهه نظري مو مهم ان تتاخر لجنه، بس المهم ان ما يعبر عقد فاسد.
وأكد وزير المالية في خلال المؤتمر أن مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العقاري توسعوا مؤخرا بعد رفع نسبة كبيرة من الديون، مشيرا إلى أن العمل جاري لتوسيع المصارف الحكومية الأخرى ومنها المصرف الزراعي. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، في أربيل طرح معمل للأدوية إلى الأسواق أول دواء مصنع محليا في إقليم كردستان العراق. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري وافانا بالتفاصيل في سياق المتابعة التالية التي تتضمن مقابلة أجرها مع مدير المعمل الذي افتتح قبل بضعة شهور.
في خطوة تعتبر الأولى في إقليم كردستان العراق، طرح معمل أميديكا للأدوية أول نوع من أدويتها إلى أسواق إقليم كردستان العراق، يحمل اسما كرديا وهو بار آزار لتسكين الآلام العرضية الخفيفة وخفض درجة الحرارة، وبإرشادات مكتوبة باللغات الكردية والعربية والإنجليزية. وكان معمل أميديكا للأدوية في إقليم كردستان افتتح في شهر أكتوبر من العام المنصرم، والذي يدار من قبل طبيب صيدلاني كردي أمضى فترة أكثر من 25 عاما في العمل بمعامل الأدوية في دولة السويد. وفي تصريحات أدلى به لإذاعة العراق الحر، قال مدير المعمل الدكتور بهرام رسول أنهم يعملون وفق المعايير الدولية التي وضعتها لهم منظمة الصحة العالمية، وأضاف:
همو جحتك من لسر أوكردوتو كأبي كواليتي.
كل تركيزنا ينصب بأن يكون المعمل حسب المواصفات الدولية ووفق المعايير الدولية التي أشارت إليها منظمة الصحة العالمية، وسعيد جدا أن أرى المشروع يتجه نحو الإنتاج وحسب المواصفات العالمية، وسيعالج أزمة الأدوية في البلاد. وأكد على أهمية جودة المعمل والتي بنيت بحسب كلامه تحت إشراف خبراء ومختصين أوروبيين، وأضاف: جودة ونوعية الأدوية تعود إلى الجودة داخل المعمل، لأن بناء معمل الأدوية يجب أن يكون وفق توجيهات خاصة من قبل منظمة الصحة العالمية وكيفية نصب الأجهزة وإقامة المختبرات. ويسعى معمل أدوية أوميديكا في كردستان بإنتاج العديد من أنواع الأدوية لتلبية السوق المحلية في الخطوة الأولى من المعمل. ويقول مدير المعمل: لدينا النية في إنتاج العديد من الأدوية، لكن لكون أسلوب عملنا حسب المواصفات العالمية نريد أن نصير خطوة بخطوة كي لا تؤثر على جودة الأدوية. وأول دواء أنتجناه هو باراسيتامول لتخفيف الآلام والحمى، والذي يستخدمه المواطنون بشكل كبير. وكذلك سننتج أدوية لعلاج قرحة المعدة وحبوب على شكل كبسولات للمرأة الحامل تحتوي على فيتامينات. وتابع حديثه قائلا: خلال فترة سنة واحدة ننوي إنتاج أكثر من 40 نوعا من الحبوب وحبوب الكبسول والشراب والمرهم. وتعاني السوق المحلية في إقليم كردستان من دخول الأدوية من عدة منابع إنتاجية في الخارج، والتي أغلبها حسب المختصين لا تصل إلى الجودة المطابقة للمواصفات العالمية. ويؤكد مدير معمل أوميديكا أنهم يزعون إلى تلبية حاجات السوق المحلية خلال سنة أو أكثر، ويضيف: خلال شهور قصيرة لا نستطيع إعطاء وعود بأننا سنلبي طلب السوق وجميع المستشفيات، ولكن أقول أننا خلال سنة أو سنة ونصف نستطيع تلبية أغلب حاجات السوق المحلية للأدوية في كردستان وحتى جزء من السوق العراقية أيضا. كما أثرت الأسعار الرخيصة للأدوية ذات الإنتاج الصيني أو الهندي المستورد خصيصا للإقليم على تدهور سوق الأدوية. ويشير الدكتور بهرام أنهم ربما لا يستطيعون منافسة هذه الأدوية بسبب أسعارها الرخيصة، ويضيف: حقيقة لا نستطيع منافسة الأدوية غير المجدية والتي لا تنتج حسب المواصفات العالمية والتي تصل للسوق، وهذه الأدوية رخيصة لأن أحدا لا يعرف مدى ملائمتها لعلاج الأمراض، ولكن نستطيع القول أن الأسعار التي وضعناها على أدويتنا مناسبة. ويطمح الدكتور بهرام رسول إلى الوصول لمرحلة تصدير الأدوية من إقليم كردستان إلى الخارج، ويضيف في هذا الإطار: الخطوة الثانية للمعمل هي دعوة منظمة الصحة العالمية أو FDA الأمريكية أو الدول الأخرى لإجراء الفحوصات على معملنا ومنحنا الإجازة لتصدير أدويتنا إلى خارج البلاد. انتهى التعليق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع حلقة من البرنامج الأسبوعي أجيال من إعداد وتقديم فريال حسين.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على ظاهرة انتشار زواج الفتيات في سن مبكرة في المجتمع العراقي في الأردن. سيداتي وسادتي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع العراقي، انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة زواج الفتيات في سن مبكرة، ليس في داخل العراق فحسب بل في المجتمعات العراقية المقيمة في الخارج، وهي ظاهرة لم تكن مألوفة لدى العراقيين خلال العقود الماضية، وتجد معارضة شديدة من قبل المنظمات المعنية بحقوق المرأة، الأمر الذي دفع المختصين بشؤون الأسرة إلى البحث عن الأسباب الحقيقية وراء انتشارها والنتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عليها مثل هذه الزيجات. وتؤكد العديد من الدراسات والبحوث التي نشرت حول هذه الظاهرة أن العوائل الفقيرة تجبر الفتاة الصغيرة على الزواج لأنها تشكل عبئا اقتصاديا، وترى أن زواجها ضروريا لتخفيف هذا العبء، بالإضافة إلى توفير الحماية لها وجعلها في ذمة رجل يحفظها ويصونها على الرغم من فارق العمر الكبير بينهما. كما تشير الدراسات أن العوائل تحرص على تزويج بناتها بهاجس الخوف من التعرض لهن في ظل انتشار عمليات الخطف للفتيات، أو الخشية من إقامة علاقات عاطفية مع الشباب، خاصة بعد انتشار وسائل الاتصال الحديثة كالموبايل والإنترنت. مراسلتنا في عمان فأقر سرحان تابعت هذا الموضوع وأجرت لقاءات مع عدد من الشباب العراقيين المقيمين في الأردن ومختصين في شؤون الأسرة لرصد آرائهم حول هذه القضية.
يقول أبو محمد الذي يقيم في عمان منذ 5 سنوات وهو رب أسرة تتألف من 6 أفراد أنه أصر إلى تزويج ابنته الكبرى فاطمة والبالغة من العمر 16 عاما من رجل يكبرها ب20 عاما مقيما في هولندا، كون وضعه المادي جيد ومستقر، من أجل الخلاص من هم التفكير بمسؤوليتها، مشيرا إلى أن الأسباب التي دفعته للموافقة على الزواج هي الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها، بالإضافة إلى مخاوفه من المستقبل المجهول الذي يسوده الغموض. أبو محمد، اللي عرف شون يعني صارت القسمة وصار النصيب؟
والله القسمة صارت عن طريق معارف، والولد هم خوش بالياب وإجا وشاف البنية وعندي إقامة برا، وضع المادي زين ومرتاح، وإجا شاف البنية وصارت القسمة.
طيب أبو محمد، بنتك إيش عمرها؟
تقريبا 16 سنة عمرها.
الشاب اللي زوجها؟
والله الشاب اللي زوجها يعني يكونها فد 20 سنة تقريبا.
أبو محمد، أنت مقتنع بهذا الزواج؟ مقتنع إنه يعني أكو فارق كبير بالعمر بينات؟
أكيد أكو فارق كبير بيناتهم، بس الظروف شوية اللي إحنا هنا حاليا بيها ظروف تعبانة جدا، وإحنا مهجرين وجدت قسمة لبنية، يوم أشتغلون ويوم قاعد ويوم يعني ظروفنا تعبانة.
يعني أنت مطمئن على مستقبل بنتك؟
لا، إحنا تقريبا كلتنا زوجنا بالطريقة هاي، لأنه أبهاتنا وأجدادنا وهذا ثاني زوجي بالطريقة هاي، وأنا ما أخذ واحدة هم يعني زوجت أمي وأم لبنية تقريبا أصغر مني فد 15 سنة.
تعتقد أنه أكون انسجام بيناتكم؟
والله إن شاء الله نقول أكون انسجام إن شاء الله، وترتاح لبنية.
البنية حاليا طالبة لو تركت المدرسة؟
محدد تترك المدرسة، لا عندها جهز في سبيل أن تروح حال سبيلها، تروح مع زوجها.
حابين نعرف الأسباب الحقيقية اللي دفعتك أو دفعتكم لأنه تزوج بنتك بهذه الطريقة، يعني الولد ما تعرفه يعني وجاكم عن طريق الأقرباء والأصدقاء.
والله بشوفين ظروفنا هي صعبة شوية، ومستقبلنا هنا مجهول، احنا حاليا عمان مهجرين، لا قادرين نرجع لبلدنا ولا قادرين نبقى هنا نعيش يعني هنا نكمل بعد، واخاف على مستقبل اولادي واخاف على مستقبلهم، وهاي البنية الكبيرة اللي عندي هي ما عندي غيرها، واطمئن على مستقبلها.
وتقول فاطمة التي تركت دراستها وتستعد للزواج والسفر للالتحاق بزوجها. فاطمة، انت في اي مرحلة كنت في الدراسة؟
انا بالخامس اعدادي.
طيب شلون كنت بالدراسة؟
والله حقيقة يعني معدلاتي وعلاماتي يعني كل زينة، يعني معدلات عالية يعني كل زينة بالدراسة.
طيب شنو مشاعرك وانت تتحضرين للسفر وللزواج؟
مو فرحانة هواية يعني هذا مشروع الزواج، لأن ما يعني ما حابة أترك أهلي أصدقائي، ما حابة أترك دراستي، همينة يعني أنا رح أروح من هناك مكان جديد ما أعرف أي شيء عنه، حتى الرجال يعني المتقدم لي ورح أتزوجه ما أعرف أي شيء عنه، يعني كل شيء مجهول بالنسبة إلي هناك، حتى هم يعني ما أعرف أطباعه ما أعرف أخلاقه، يعني هذا عصبي ما أعرف أي شيء عن الرجل.
يعني شنو اللي يجبرك إذن على هذا الزواج؟
أبوي الحقيقة هو اللي أجبرني، هو اللي أقنعني همنا على هذا الزواج. قلنا هنا يعني ما قلت مستقبل روحي زوجي، يعني مستقبل شوية هذا الرجل ومصلحتي شوية همنا، لأن يعني هو ماديا يعني مستقر ماديا، فقال لي مستقبل شو راح يكون وياه، فأني ما أقدر يعني أكسر كلمة أبويا. وشغل ثاني يعني أنا كلش حزينة، لأن يعني حفارق أهلي وأخوتي وحتى أبويا، يعني أنا كلش أحبهم، يعني ما عمري بعدت عنهم.
كنت حابة تكملين دراستك هنا؟
إيه طبعا كنت حابة أكمل دراستي، بما أنه معدلاتي زينة كنت حابة أدرس هندسة ورا ما أخلص، يعني أنا أصلا ما باقي لي سنتين وأدخل جامعة تخصص، كلش كنت حابة أدخل هندسة. ما أدري إذا يعني رحت هناك راح أكمل دراسة، يعني مهمة ما أعتقد إني أكمل دراسة لما أروح.
طيب أنت قعدت ويا رجل فد قعدة طويلة من أجل عمان؟
لا والله ما قعدنا، يعني هو مرتين ثلاثة يمكن اللي شفته بيها، يعني قعدات عائلية بالخطبة وبالنيشان لما نزلنا، يعني جابوا لي النيشان، يعني هي هاي القعدة.
إيش تتمنين فاطمة؟
يعني أتمنى إنه هذا الزواج يكون ناجح، يعني مثل ما يقول أبويا ما أريد أفشل بحياتي، يعني بعدني صغيرة أكمل دراستي هم، يعني حابة أكمل دراستي، يعني أريد أصير في شيء، يعني أريد أخذ شهادة.
ويرى شباب عراقيون استطلعت إذاعة العراق الحر آراءهم حول هذا الموضوع أن أغلب هذه الزيجات مصيرها الفشل لعدم وجود انسجام بين الزوجين بسبب فارق العمر وطريقة التفكير، مؤكدين عدم رغبتهم اتباع مثل هذه الوسائل في الارتباط بالفتاة التي يودون الزواج منها، وإنما التعرف على الفتاة والاطلاع على اهتماماتها وأطباعها شرط أن تكون متعلمة ولا تظهرهم كثيرا في السن. حسناً إيش قد عمرك؟
32 سنة.
هذا وقت زواجك، إيش عجز لحد الآن متزوج؟
والله بعد ما لقيت الحلال اللي تناسبني.
طيب حسناً شلون تحب تتزوج؟ على طريقة يعني أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا، لو تحب تتعرف على شابة يعني وتربطك بها علاقة حب وتتزوجها؟
والله من وجهة نظري أشوف إنه الإنسان لازم يلقى الميل يفتهمه ويفتهمها، وتكون متقاربين بالعمر، يعني مو فارق هواية بالعمر، وتكون متعلمة وبالعائلة معروفة زينة، يعني مو أهم النقاط الرئيسية.
طيب شنو رأيك بالزواج يعني اللي يكون فارق كبير بالعمر بين البنية والرجل؟ شنو رأيك بهيك زيجات؟
يعتبر فشي فاشل، الزواج فاشل، هذا ما راح يصير انسجام، والأعمار حتى الأفكار مختلفة، يعني هذا الإنسان الكبير يفكر غير تفكير، والصغير غير تفكير وغير اتجاهات له. أنا أعرف هواي ناس يعني بصراحة بالخارج عايشين دول أجنبية ودزوا على بنات من العراق وغير العراق، يعني ما نجح هذا الزواج وفشل، وتاليته يعني انه كل مره راح الطريق والبنية طلقت وصارت فتشي شتات.
شو رايك بالزواج عن طريق الانترنت؟
والله انا ما اشوفه مو ناجح، يعني ما اقتنع به، لان فتشي بعيد عن الواقع، يكون اكو فد نسبه قليله نجحت بهاي الشغله، بس الاكثريه يعني اشوفها فاشله.
حيدر ايش قد عمرك؟
30.
طيب ليش لحد الان ما متزوج؟
يعني انا ما افكر بالزواج، ما مستقر.
طيب شنو السبب؟
سبب يعني ظرف العراق، وما مستقر، ما عندي شغل ثابت، وفترة بالعراق وفترة خارج العراق.
في حال فكرت انه تتزوج، تتزوج على طريقة اجدادنا وابائنا، لو شلون الطريقة اللي تحب تتزوج من خلالها؟
يعني ما اتزوج زواج تقليدي. اي ما اتزوج زواج تقليدي، الا اشوف بنية ارتاح لها ويعني وصير علاقة وهاي، يعني تفهمني وافهمها.
شنو رأيك بظاهرة زواج فتيات يعني سنهم صغير من رجال اكبر سنا؟
اعتبرها زواج مصلحة وزواج فاشل، يعني ما نهايته قريبة جدا يعني.
ويجد الباحث الاجتماعي الدكتور سلمان الألوسي أسباب انتشار هذه الظاهرة متعددة، منها ارتفاع نسبة البطالة والفقر والأمية والتشدد الديني، مؤكدا أن هناك مخاطرا وآثارا اجتماعية ونفسية تنتج عن الزواج المبكر للفتيات، وشدد على ضرورة أن تلعب المنظمات المعنية بحقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني دورا في الحد من هذه الظاهرة.
يعني الحقيقة بسبب الأوضاع الاستثنائية اللي مر بها العراق بعد 2003 وأنواع الفراغات اللي صارت بالمجتمع، فراغ أمني، فراغ بالعمل، العمل، هاي كلها أثرت على البنية الاجتماعية للمجتمع العراقي. فنرى أن البطالة قد زادت، وظاهرة الفقر أصبحت ظاهرة متنوعة وكبيرة. فهاي أسباب كلها دعت الآباء أو أولياء الأمور من الجنسين، سواء كان الزوج أو الامرأة، أن تحرص على بناتها، وبالتالي فإنها أو هو كذلك يقدمان على أن يزوجان ابنتهما بطريقة ساذجة جدا، لأسباب تتعلق أيضا التشدد الديني في المجتمع العراقي بدأ يستفحل إلى الحد اللي كثيرين يتحدثون باسم الدين ولكن لا يفقهون في الدين شيء. الدين الإسلامي الحنيف يحث على أن تأخذ امرأة حقوقها الكاملة، وخاصة إذا كانت في سن ما بعد الطفولة، سن المراهقة، ويريدون يزوجوها. الدين الإسلامي يحث على أن هذه الفتاة أن لا تظلم.
دكتور، زواج الفتاة في مثل هذا السن يعتبر نوع من الانتهاك لحقوقها.
هي كلها تدخل في باب المعرفة بالأشياء. ظهرت في المجتمع العراقي موضوع الأمية. الأمية من ظهرت إلى الحد اللي صارت حتى أمية بالعقول وليس بالقراءة والكتابة. بدأوا يتخوفون ويتوجسون من موضوع أنه بنت عندهم عمرها 14-15 سنة يفكرون بمستقبلها، بينما قبل كنا يعني الفتاة تخرج من الجامعة وتتزوج زواج صالح، والدليل أنه المجتمع العراقي يعني كان مجتمع راقي، ومثل ما نقول يعني وصل مرحلة من العلم والثقافة إلى الحد اللي إنه أبناء الزوجة وأحسن زواج. يضاف إلى إنه لابد أن الآباء يفكرون بحقوق أبنائهم من خلال أيضا منظمات لازم تلعب دور كبير في هذا الموضوع، عن يعني منظمات المرأة، منظمات الإنسانية، وأيضا منظمات المجتمع المدني. لابد أن تلعب دور كبير في تثقيف المجتمع والنهوض بواقع إلى ما يوصلنا إلى أن كنا نؤمن بموضوع حقوق المرأة، وخاصة تلك المرأة اللي نقدر نسميها أو نعتبرها في سن المراهقة والشباب.
طيب دكتور، هذه ظاهرة أكيد لها آثار اجتماعية ونفسية على الفتاة اللي تتزوج في سن مبكرة.
نعم أكيد الزواج المبكر راح يأثر سلبا على نفسية أنا أسميها هذه الطفلة، لأنه عاد المراهقة أو في وقت المراهقة نرى أن أساسي ولوجية الجسم لم تكن مكتملة، وعليه فإنها راح تتعرض أثناء الحمل إلى مضاعفات كثيرة، منها يعني هي مسائل طبية ممكن تتحدث إنها رحمها يكون ليس كرحم الامرأة اللي فوق 18 عاما، وعليه فهي راح تتعرض إلى حالات صحية متدهورة تجر هاي الحالة إلى حالة نفسية أخرى. نراها تعزف عن حب هذا الزوج الذي مفروض أن يتواصل معها كل حياته، و 90-95% مثل هذه الزيجات تنتهي إلى الفشل وتنتهي إلى الطلاق وتنتهي إلى ترك بعضهم الآخر، كما أن مثل هذه الزيجات التي هي دون 18 سنة لا تسجل بالمحاكم لأنه ممنوع، وعليه فإن في هذه الحالة إذا ما طلقت في هذا السن المبكر فستذهب حقوقها كاملة، وحتى لو كان عندها ابن أو ابنين بهذه الفترة لا يمكن أن تسجلهم في النفوس، لأنه ما عندهم عقد زواج داخل المحكمة.
وتبقى هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية في تفاقم مستمر ما لم تبادر الحكومة والمنظمات الإنسانية ذات العلاقة إلى إيجاد حلول ناجعة لها، ولن يتم ذلك إلا من خلال إيجاد مجتمع مستقر تتهيأ له كل ظروف الراحة والعيش الرغيد. فائقة لسوس الحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ظاهرة انتشار زواج الفتيات في سن مبكرة في المجتمع العراقي في الأردن كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال. شكرا وتحية من مراسلتنا في عمان فأقر رسول سرحان، ومني أنا أيضا في ريال حسين، وكذلك من مخرج البرنامج نجي بلاري.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL. www.arabic.org. هذه إذاعة العراق الحر.